بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة الوجه الثاني مما يكتسب به العقل. الوجه الأول كثرة الاستعمال، بكثرة استعمال العقل ينمو وبإهماله ينقص ويضعف. وتذاكرنا الوجه الثاني من وجوه زيادة العقل هو فرط الذكاء وحسن الفطنة، وهذه قد تكون في الشباب، يكون عنده ذكاء وفطنة من أسباب زيادة عقله. وتكميلا لما تذاكرناه أمس، قال الماوردي رحمه الله: وحكى الأصمعي. الأصمعي هو عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك أبو سعيد الأصمعي، صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح. ذكرت شيئاً وهو أن بعضهم كان يقرأ في بعض الكتب من هؤلاء المصحفين، فقرأ كلمة الملح قال: والملح. نعم، والملح. قال: مات سنة 217، وقيل قبل ذلك بالبصرة، وعمره 88 سنة. قالوا: أحد الخطباء الذين كانوا يخطبون من الكتب، وكانت من قبل مشهورة بين الناس كتب البيحاني في الخطب، انتشر في المساجد، إذا تأخر الخطيب أخذ أي واحد من الناس الكتاب وصعد يخطب. فذلك الخطيب أخذ الكتاب وبدأ يقرأ على الناس. البيحاني رحمه الله ويقول: الزنا عم، والربا طم، والبلا عم، آه آه. صاحبنا أخذ الكتاب وجعل يخطب: الزناعم والرباطم والبلاطم، 51 51، طلبها سوق حراج. بعدين هذا من آثار الجهل، والإنسان صحفي ويقرأ ولا يفهم. وهكذا بعضهم أيضا لا يراعي المقام الذي هو فيه. ذكر قصة خطيب آخر يخطب في قرية من القرى النائية من البلاد اليمنية، أخذ كتاب من خطب الحرمين جعل يخطب، بعدها: اللهم احفظ ولي أمرنا الملك فهد بن عبد العزيز، وعمل كذا ويدعو. فعرف الناس أن الرجل لا يحسن إلا أن يقرأ، لأن بعض الناس إذا قد وقف في المنبر وبدأ يقرأ ما يستطيع يرفع نظره عن القراءة أو يرتجي الكلمة واحدة، ما عنده إلا نظره على ما يقرأ. فلا يحسن أن مثلا إذا عرضت عليه كلمة يتصرف، يرى أنها ليست مناسبة للمقام أو تتحدث عن شيء بعيد عن واقع الناس، يضطر أنه يقرأها كما هي. وأخبار هؤلاء كثيرة، إنما أردنا أن نحلي الدرس ببعض الطرف. قال: وحكى الأصمعي رحمه الله قال: قلت لغلام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني بفصاحة وملاحة. فصاحة في الكلام، وملاحة أي حسن جودة في الإلقاء والطرح، يقال رجل مليح، هذا لغة عربية يعني حسن، فمليح بمعنى حسن هذا لغة عربية. أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ يعني قال لهذا الغلام: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنت أحمق؟ قال: لا والله. قال: فقلت: ولم؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي. انظر، سبحان الله، يقول: أنا ما أريد أن أعطى 100,000 درهم وأبتلى بالحمق، لأن الحمق هذا سيذهب علي هذا المال، سيذهب علي هذا المال. قال: فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج بفرط ذكائه. ومن القصص، قصص الحمقى، أنه استؤجر أحدهم ليعمل، وكان الاتفاق على أن يعمل معه بدينار إلا ربع، يعني 3/4 الدينار، دينار إلا ربع. فعمل إلى الأخير، ثم صاحب العمل أعجبه ذلك العمل وأعطاه دينارا كاملا. جعل الرجل يبكي. ما يبكيك؟ قال: ظلمتني. قال: بماذا ظلمتك؟ قال: أنا متفق أنا وأنت على دينار إلا ربع، أنت أعطيتني دينار، أنا أريد أجري وافيا دينار إلا ربع. طيب كيف هذا وقد أعطاك دينار؟ إذا به يبكي يقول: يريد أجره وافيا دينار إلا ربع. الآن هذا حمقه جعله يصل إلى هذا المستوى. ذكروا قصة أيضا أن بعض الحمقى مر على صبيان أو كان له جرة، هذه مما سمعتها في أحد دروس شيخنا يحيى حماه الله، كان يحمل عسلا جرة فيها عسل، مر في الطريق ورأى صبيان ثم عثر فسقطت منه تلك الجرة، اجتمع عليه الصبيان يلعقون من ذلك العسل، يقول لعنة الله على إبليس، لعنة الله على الشيطان. قال لا لا تقولوا هكذا، قولوا جزاها الله خيرا، هو الذي صب لكم العسل. فجعلوا يقولون جزاها الله خيرا إبليس، جزاها الله خيرا، ويأكلون يلعقون العسل. وهناك كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال فانظر إلى هذا الصبي كيف استخرج بفرط ذكائه واستنبط بجودة قريحته ما لعله يدق على من هو أكبر منه سنا وأكثر تجربة. فأما إذا اجتمع هذان الوجهان في العقل المكتسب، ما هما الوجهان؟ كثرة الاستعمال وفرط الذكاء، وهو ما ينميه فرط الذكاء بجودة الحس وصحة القريحة بحسن البديهة، مع ما ينميه استعمال بطول التجارب ومرور الزمان بكثرة الاختبار، فهو العقل الكامل على الإطلاق في الرجل الفاضل الاستحقاق. وأنشدني بعض أهل الأدب هذه الأبيات، وذكر أنها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها. إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والعرف ساديها، والبر سابعها، والصبر ثامنها، والشكر تاسعها، واللين عاشيها، والنفس تعلم أني لا أصدقها ولست أرشد إلا حين أعصيها، والعين تعلم في عيني محدثها من كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلت عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تبديها. أبيات جميلة، من يحفظها إلى الغد فلله در، والورقة سأضعها هنا لمن أراد أن يكتبها وأن يحفظها. هذه الأبيات يحفظها إلى الغد إن شاء الله، فإن حفظ أشعار العرب هذا من العلوم، وخاصة الأشعار التي فيها حكمة، إن من البيان لسحرة ومن الشعر لحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فالأشعار الحسنة التي فيها حكم وأمثال، فيها نصرة للحق، مديح لأهل الحق، فيها ذم لأهل الباطل وهجاء لهم، الشعر يعتبر ديوان العرب، به حفظت أنسابهم، حفظت في دواوينهم ومكارمهم ولغتهم وغير ذلك. قال: واعلم أن العقل المكتسب لا ينفك عن العقل الغريزي، لأنه نتيجة منه. وقد ينفك العقل الغريزي عن العقل المكتسب، فيكون صاحب مسلوب الفضائل موفور الرذائل كالأنوكي. ما هو الأنوك؟ الأحمق من النوك، وهو الحمق الذي لا يجد له فضيلة، والأحمق الذي قل ما يخلو من رذيلة. الأحمق قل أن يخلو من رذيلة، والعاقل قل أن يخلو من فضيلة. وقد وصف بعض الأدباء العاقل بما فيه من الفضائل والأحمق بما فيه من رذائل، فقال: العاقل إذا والى بذل، في المودة نصره. انظر ما أجمل هذا الكلام، العاقل إذا والى، أي أحبك ووالاك، بذل في المودة نصره، وإذا عاد رفع عن الظلم قدره. حتى إذا عادك ما يظلم، الذي يظلم عند المعادة هذا الأحمق، أما العاقل. ولهذا يقولون: عدو عاقل خير من صديق جاهل. فعدوك حتى لو كان عدوك إن كان عاقلا فلن يظلمك، لن يظلمك ما دام عاقلا، فالعقل يمنعه، كما تقدم معنا في تعريف معنى العقل الذي يحجز ويعقل صاحبه كما تعقل الناقة. قال: وإن عاد رفع عن الظلم قدره، فيسعد مواليه بعقله، يسعد مواليه بعقله، ويعتصم معاديه بعدله، حتى عدوه آمن من ظلمه بسبب عدله. إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، هذا العاقل يحسن إليك ولا يطلب منك أن تشكره. وأما الأحمق إذا أحسن إليك حسنة قطعك منة حتى تتمنى أنك ما أخذت منه تلك الحسنة. فالعاقل لا يمن، لا يمن بما أعطى أبدا، ولا يقول فعلت لك وفعلت وفعلت. قال: إن أحسن إلى أحد ترك المطالبة بالشكر، وإن أساء إليه مسيء سبب له أسباب العذر. حتى لو أسيء إليه إنه يعذره، يلتمس له الأعذار، ما أمكنه إلى ذلك حتى تنجلي الأمور، ليس بمجرد خطأ أو زلل يحمله على أسوأ المحامل. يلتمس له الأعذار، لعله أخطأ، لعله وهم، لعله اجتهد. وبعدها بعد الليل ظلام، بعد الليل ظلام، ستنجلي الأمور. قال: أو منحه الصفح والعفو، والأحمق ضال مضل. إن أونس تكبر، انظر صفات الأحمق، ولنحذر أن نكون من هؤلاء، أسأل الله العافية والسلام. إن أونس تكبر، إذا رأى الناس حوله يؤانسونه، وهذا يمشي أمامه وهذا يمشي خلفه، وهذا يقول هاتي وهذا يقول عندك وهذا يقول أنت وهذا يقول أنت، تكبر بالأنس. وإن أوحش تكدر، كسف باله وضاقت عليه حياته بسبب أنه يعيش في وحشة. ذكروا قصة لبعض العلماء أنه أعلنت له محاضرة، أحد العلماء الكبار أعلنت له محاضرة، ثم وصل إلى ذلك المكان والإعلانات قد توسعت هنا وهناك، ولأمر أو الآخر لا أدري هل التبس على الناس العنوان فذهبوا إلى مسجد آخر أو حصل شيء، لا أذكر السبب ما الذي ذكره راوي القصة بالتحديد، إنما مجمل القصة، وصل ذلك العالم إلى المسجد المعلن المحاضرة له فيه، يتفاجأ أنه لا يوجد في المسجد إلا الإمام والمؤذن فقط. فالجماعة الإمام والمؤذن مستحي، لم يكد يملك نفسه، وكيف يتصرف مع الموقف؟ هذا عالم كبير وأتى ليلقي محاضرة، تفاجأ أنه لا يوجد أحد، فجعل ذلك العالم يطمئن الناس، يقول: لا بأس، ما عليك، نحن على شأننا وحالتنا، ونلقي محاضرتنا للحاضرين الذي هو موجود. فصلوا وجاء صف معهم بعض الصلاة بعض الناس، وخرج على العادة مستعجل، ما يعرف مكانة ذلك العالم ولا قدره. فلما أكمل قام على الكرسي يلقي محاضرته من غير تلكؤ أو حرج، في غاية الجودة على ما كان حضرها، لم ينقص منها حرفا واحد. أكمل محاضرته ثم سجلت وطبعت وصارت بعد ذلك رسالته، وانتفع الناس بها. فالشاهد أن الإنسان العاقل كما ذكر هنا غير الأحمق، الأحمق إذا أونس تكبر، وإذا أوحش تكدر. صحيح أن الأنس من أسباب الراحة والطمأنينة، ولكن لا يكون من أسباب الكبر والخيلاء. لا تتكبر، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وإذا أوحش لا يتكدر، إذا جاء عارض من العوارض يوم من الأيام، وكثير من الأحيان كان يخرج بعض الدعاة إلى الله دعوة إلى بعض القرى نائية، ويضعون يقول: يا فلان أن تنزل القرية هذه، يصل ما في القرية أحد، يمسك الميكروفون ويعلن ستقام محاضرة. بعض الأحيان يأتي أناس، وبعض الأحيان ما يأتي أحد، ما يأتي أحد. فإذا جاء وقت صلاة المغرب صلى بالناس، أذن وصلى، ثم فتح الميكروفون جعل يحاضر، ولا وجد عنده أحد. في أثناء المحاضرة ربما أتى واحد أو اثنين أو بقية النساء استمعنا من البيوت، وأقام محاضرته ورجع. كيف الدعوة؟ قال: طيب الحمد لله. استفيد الناس خارج المسجد، كم حضر عندك؟ قال: واحد اثنين، وأحيانا يقول: حضر عندي الإمام واثنين من أولاده، ثم صلوا وانصرفوا. لكن إنسان الحياة الدعوية مليئة بالمصاعب والمتاعب، لابد من الصبر، ما دام قصدك الله والدار الآخرة فأنت إلقي، ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، سيشهد لك الشجر والحجر، ربما يستفيد من كلامك الجن أو الإنس أو بعض النساء في البيوت، هذا هو. قال: وإن استنطق تخلف، تقول له تكلم يقلدها ورع وزحمة ويسكت. وإن ترك تكلف، إن ترك ما أحد طلب منه الكلام يتكلف ويتشدق بالكلام ويفتح الكلام، وبعدها من يوقفه؟ من يوقفه؟ مجالسته مهنة، يعني ممتهنة محتقرة، ومعاتبته محنة، تعاتبه فتقع فيما هو أشد منه. أسمع، بعض العاقل ينفع العتاب معه، والأحمق إذا عاتبته دخلت معه في خصومة، تتمنى بعده أنك ما عاتبته. فأنت قيم الإنسان بداية قبل أن تعاتبه، إن رأيته أحمق أعرض من البداية، لا تعاتبه، فإنك وإن خاطبته بأرقى أساليب البيان وألطفها فإنه يتخذك خصما وعدوا لدودا من أول واحد. قال: ومحاورته تعر، يعني عارية من الفائدة، عارية من المنفعة. وموالاته تضر، إذا وليته يضر بك. مقاربته عمى ومقارنته شقى. مقاربته عمى تعميك أن تدرك كثيرا من الأمور، ومقارنته شقاء لأنه أحمق. وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل حبسته مع جاهل، إذا غضبت على العاقل تحبسه مع إيش؟ مع الجاهل. الآن تجدهم في بعض السجون عندهم مجانين متخصصين لبعض الحالات المستعصية، يدخلون بعض المسجونين عند هؤلاء المعتوهين أصحاب الحالات النفسية، يأتونهم بعد وقت إلا وإذا به أخذوا المستشفى، قد قام عليه أولئك المجانين وربوه وربما أدموه، يسلطون عليه الحمقى والمجانين. والأحمق يسيء إلى غيره ويظن أنه قد أحسن إليه فيطالبه بالشكر، يبه أساء إليه ويريد منه شكرا. قال ويحسن إليه فيظن أنه قد أساء فيطالبه بالوتر. قال فمساوئ الأحمق لا تنقضي وعيوبه لا تتناهى، ولا يقف النظر منها على غاية إلا لوحت ما وراءها، يعني أشارت التلويح الإشارة إلى ما وراءها مما هو أدنى منها وأردى وأمر وأدهى. فما أكثر العبر لمن نظر وأنفعها لمن اعتبر. وقال أحنف بن قيس من كل شيء يحفظ الأحمق إلا من نفسه، أول ما يجني الأحمق على نفسه. قال بعض البلغاء إن الدنيا ربما أقبلت على الجاهل بالاتفاق، الدنيا قد تقبل على شخص جاهل بالاتفاق، وأدبرت عن العاقل بالاستحقاق، أنه لو كان المسألة مسألة عقل لكان الأولى بها العاقل. لهذا لما قال أظنه أبو العلاء المعري كم عامل عالم أعيت مذاهبه وعابد جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأفكار حائرة، هذا الذي جعل الأفكار حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. يقول كم عالم عامل أعيت مذاهبه، يقول أجد عالم كبير وعامل بعلمه يجده فقير أعيت مذاهبه ضاقت عليه الأمور، وعابد جاهل تلقاه مرزوقا، إنسان متعبد وجاهل والرزق حوله. يقول هذا الذي جعل الأفكار حائرة، يعني أحتار، وصير العالم النحرير زنديقا. قالوا يشرح يحكي على نفسه واقعه هو. المسألة ليست بالاستحقاق، انظر إلى هذا الكلام، الدنيا أقبلت على الجاهل بالاتفاق، قد تجد إنسان شبه أحمق أو أحمق تلقاه مرزوقا عندها الأموال الطائلة، وتجد عاقل ما عنده شيء. قال فإن أتتك منها سهمة مع جهل، ركز، إن أتتك منها الدنيا سهمة مع جهل، أو فاتتك منها بغية مع عقل، فلا يحملنك ذلك على الرغبة في الجهل والزهد في العقل. لا تزهد عن العقل بسبب أنك تجد العقلاء فقراء، ولا تحب الجهل بسبب أنك تجد الجهلة أغنياء، لا. فدولة الجاهل من الممكنات، دولة الجاهل من الممكنات، ودولة العاقل من الواجبات. يعني إذا كان العاقل دولته أو ما يدول إليها ويقول إليه هذا من الواجبات، سواء كان حسيا أو معنويا. إن لم يملك الناس بماله يملكهم بعقله وعلمه، إذن دولته من الواجبات. حتى يصير مثلا في الغابرين وحديثا في الآخرين لا قبل ذلك. وليس من أمكنه شيء من ذاته كمن استوجبه بآلته وأدواته. ثم ختم الباب فقال واعلم أنه بحسب ما ينثر من فضائل العاقل كذلك يظهر من رذائل الجاهل، حتى يصير مثلا في الغابرين وحديثا في الآخرين مع هتكه في عصره وقبح ذكره في دهره، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.